محتاجها كل يوم، محتاجين يعني دايما يعني نتدارسها باستمرار. وده من المعاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمه للصحابه، وده من المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم بها في كتابه كثيرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يتركها للناس يستنبطوها، انما امر بها وجعل عليها ثواب وجعل على نقيضها عقاب. وده من المعاني اللي الصحابة لم يجلسوا مجلسا إلا وذكروه. وده من المعاني اللي ذكروا العلماء كثيرة جدا في كتاب الله، في تفسير كتاب الله. يعني لما تجد سورة من كتاب الله إلا وفيها هذا المعنى، معنى الإخلاص. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فربنا سبحانه وتعالى أمر بالإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين. من عمل منهم بعمل الأخيرة للدنيا فليس له في الأخيرة نصيب. بيقول إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيبشرها بالرفعة والتمكين. وبعدين بيقول: من عمل منهم بعمل الأخيرة للدنيا فليس له في الأخيرة من نصيب. يعني اللي هيخالف الإخلاص إنه يعمل للأخيرة، أو يعمل للأخيرة، يعمل عمل الأخيرة، يعني يمسك الدعوة أو يمسك القرآن أو يمسك المصحف أو يمسك الدين وعلم الدين يتمكن منه ثم هو يستعمله لدنياه، فإنه ليس له في الآخرة من نصيب. شأن الإخلاص عظيم. الإخلاص طريق للجنة. ربنا يرزقنا الإخلاص يا رب وإياكم. وأيضا ترك الإخلاص سبب لضياع الأعمال وحبوط الأعمال. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك، ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أوحيت إليك وأوحيت إلى النبيين من قبلك بنفس المعنى، لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال له إن ضد الإخلاص حبوط الشرك. إن أحيانا إحنا متخيلين إن الشرك ده حاجة كبيرة قوي، وتفاجأ إن الشرك بيبدأ بإيه؟ بحاجة صغيرة خالص. والحاجة ديت ممكن تكون احيانا داخل النفس البشريه، اللي هي زي الرياء، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو اخفى من دبيب النمل. الرياء انك انت واحد بيعمل عمل يتمنى ان الناس تراه، يعمله للناس لاجل ان هو يرجى المدح عند الناس، يرجى الثواب عند، يرجى الثناء عند الناس. في واحد بيعمل عمل يرجو ان الله يراه، ولا يحب ان يراه احد الا الله، هو يتقرب بذلك الى الله. وواحد بيعمل عمل يرجو ان الناس تراه، فبدأ يدخل جوه العمل ده نوع من انواع الايه؟ الرياء. الرياء دي داخل ايه؟ عبارة عن ايه؟ شركة. شركة فين؟ في إيه المطلوب. المطلوب رضا الله ولا رضا الله ورفع عند الناس. الحتة الصغيرة دي بمقدار ما دخلت المطلوب ان هي تكون المأمور به شرعا ان هي تكون مخلصة لله، يعني ما يكونش فيه حاجة فيها الا لله. دخل معها حاجة باظت. عارف لما بتيجي تشرب مية وبعدين واحد يقوم جايب لك حاطط لك على المية نقطة حبر، باظت. هتعرف تشرب مية بالحبر؟ لا، ده نقطة والكوباية كبيرة باظت، مش هينفع تشربها. ليه؟ تلوثت، لم تعد ماء خالص. او الاخلاص في القلب معناه انك انت يبقى العمل كله لله، لو دخل فيه حاجة مع العمل فسد. قال: لئن اشركت لا يحبطن عملك، اي هذا العمل الذي دخل فيه ليه الشرك، ولا تكونن من الخاسرين. لانه عمل باظ وعمل فسد وعمل حبط وعمل فسد وعمل فسد، يبقى الانسان ايه؟ يخسر عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده بيقول الإخلاص انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له، إن القلب بقى بيبحث عن رضا الله. رضا الله ورضا النفس لا، رضا الله ورضا الناس لا، رضا الله فقط فقط. عشان كده بيقول الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلا ما سوى الله، يعني ما عدتش بتراقب أحد إلا الله، يعني ما عادش في دماغك إنك تصلي إلا لله، ما عادش همك إنك وانت بتصلي إن فلان يقول عليا ما أنا برضو بعيط عيطتين هوت أنا قادر خاشع، ما عادش هدفك إنك تاخد سيلفي وانت بتتكلم، ولا إنك انت تعمل عمل وانت رايح تزور واحد لازم تتصور والناس كلها تشوفك، ما عادش هدفك إن الناس تعرفك، إنما هدفك إنك تعرف في السماء. انبعاث داخل القلب بيخليك عايز تعمل حاجة تتقرب بها لله، بل أنت تبالغ، اللي هو رجل أنفق نفقة فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أنت بتبالغ في أنك تخفي الأعمال عن الناس بل حتى عن أقرب الناس إليك حتى تحافظ على هذا المستوى من العلاقة بينك وبين الله. قال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، فمتى أفردت ربك بالطاعة ونسيت رؤية الخلق بدوام نظرك إلى الخالق فقد تحقق لك الإخلاص، إنك ما عدتش مشغول بالناس، تنقية القلب من الشوائب قليلها وكثيرها حتى يتجرد قليلها وكثيرها حتى يتجرد فيه قصد التقرب. أحيانا أنت بتيجي تعمل عمل بتحس فيه بإخلاص، وأحيانا بتبقى بتعمل عمل أنت مش عارف تلاقي في قلبك، مش عارف تجيب في الإخلاص، مش عارف تخلي قلبك صافي، مش عارف تخلي قلبك يبقى لوحده، مش عارف تخلي قلبك يبقى متجه قبلة واحدة واتجاه واحد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم، قال له إلجأ إلى الله وقل له يا رب خلصني، قل له يا رب خلص قلبي، أعوذ بك يا رب أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، يعني يا رب اللي أنا عارفه في قلبي خلصني منه، أحيانا قلبي متقطع. قيل لسهل تستري أي شيء أشد على النفس؟ قال الإخلاص، فالنفس تحب الظهور وتحب المدح وتحب الرياسة وتميل إلى البطالة والكسل وزينت لها الشهوات، ولذلك قيل تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. يعني بيقول له أخلص نيتي إزاي؟ يعني الأصعب أن أنا أقوم الليل كله ولا أنا أخلص نيتي؟ قال له أصعب أنك تخلص نيتك، لأنك ممكن تقوم الليل كله ونيتك الناس تشوفك، ممكن تقوم الليل كله وهدفك أنك بعد ما تقوم الليل تطلع تقول للناس تعالى طب ما قمتش الليل ليه؟ فيقول لك والله السنة جاهت علينا وما أقول إنسان ضعيف الإيمان، أنا بقى قمت الليل كله مبارح، وبتتفاخر قوي انك انت قمت الليل امبارح ومش واخد بالك ان ده ممكن يضيع لك عملك. عشان كده كانوا يقولون اخلاص ساعة نجاة الابد، ولكن الاخلاص عزيز. قال ابن القيم لا يجتمع في القلب الاخلاص ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس. قالوا اللي بيحب لسه الناس تسقف له وترضيه وتثني عليه، بيقول ده محتاج يرى إخلاصه، ما كل النفوس كده. قالوا أيوة، بس في فرق إنك بتعمل عمل، في فرق إن النفس بتحب ده، وفرق إن أنت عملت عمل بتحب إن الناس تعرفك بيه بده. يعني إنك أنت صليت وعايز الناس تمدحك بالصلاة اللي أنت صليتها دي، لا انت صليت ونفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يمدحك بهذه الصلاة، انت قرأت القرآن ونفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك هذه القراءة، انت جبت كتاب وقرأته ونفسك انك تفهمه عشان تتقرب من ربنا، مش هدفك ان الناس تقول شوف ماسك الكتاب شكله عامل ازاي، شوف هو الراجل عامل ازاي، مش هدفك ان الناس انك تتمنظر عليها ولا تتكبر عليها ولا تتبختر عليها. إن الله لا يحب الفرحين أي الفخورين اللي بيفخر بأعماله على الناس، ان الله لا يحب المتكبرين. في ناس ربنا سبحانه وتعالى اعطاها مال واعطاها منصب، هو عنده منصب ولا ما عندوش؟ عنده. هو عنده مال ولا ما عندوش؟ عنده. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش انك بهذا الذي اعطاك الله انك تتكبر على الناس. عندك صحة وعندك قوة، عندك، بس ربنا ما يحبش انك تتكبر على الناس. قال لا يجتمع الاخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس. طب ايه علاقة الطمع فيما عند الناس؟ لان كل ما انت بتبقى طمعان، كل ما انت بيبقى بيدخل جوه نويتك حاجات معينة زائدة على مجرد القرب من الله. فتحنا الشرك، بقينا عايزين رضا الله وايه وننال ما نطمع فيه. الا كما يجتمع الماء والنار، فاذا حدثتك حدثتك نفسك، فاذا حدثتك نفسك بطلب الاخلاص فاقبل على الطمع فاسبحه بسكين الياس. قال له ياس فيما عند الناس. يعني ياس فيما عند الناس يعني لا تتطلع الى ان الناس سينفعوك، الناس لا تنفع ولا تضر. يعني ايه ياس ان حد من الناس ينفعك؟ تعلق قلبك، علق قلبك بربك وحده، ما تعلقش قلبك باي حد الا الله. اقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الاخره. فاذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الاخلاص. يقول تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني واحد عبد عند 10، العبد ده شركة. عارفين ان العبد المشترك اجير مشترك؟ لا مش اجير مشترك، عبد مشترك. عبد مشترك ده يعني بيشتغل مع فلان وفلان وفلان وفلان، وكل واحد هو بالنسبة لهم هو ليس الا ايه، ليس الا عبد. فبيجي يحقق طلبات فلان، فلان يزعل، وبيجي يحقق طلبات فلان، فلان يتضايق، وبيجي يحقق طلبات فلان، فلان هو بالظبط كده. ورجل سلما لرجل، واحد عبد عند واحد بس، هل يستويان؟ ان هو العبد الاكثر راحة، العبد اللي فيه شركاء متشاكسون، اللي عنده شركاء متشاكسون، ولا العبد عند واحد؟ خد بالك لو الشركاء مش متشاكسون كان العبد هيتعب، فما بالك ان هم متشاكسون. يعني بيجي يطلب حاجة التاني بايه؟ بعنده. هو بالظبط كده. تخيل واحد بيعبد الدنيا، عايز يبقى عنده فلوس والفلوس بتتعارض مع المنصب، عايز يبقى عنده منصب والمنصب بيتعارض مع العدل مع الناس، عايز يبقى عنده مكانة عند الناس وده بيتعارض مع حب امتلاك المال لان الناس تحب من ينفق عليها. حصل عنده تعارضات كثيرة، فعاش عمره فين؟ يرضي ده وده وده ويرضي نفسه، ونفسه مش راضية، ويقطع نفسه متقطعة، نفسه متقطعة قدام 50 رغبة و50 أمل و50 طموح. ورجل سلما لرجل هل يستوياني مثلا؟ اللي هو انت عايز ايه في الدنيا؟ انا عايز ربنا، عايز ارضي ربنا. قال ترى من هذه الآية أن المرء إذا كان فيه شركاء فلا بد أن يكونوا متشاكسين فتكون استحالة إرضائهم. لذلك فإن المخلص مستريح البال والخاطر والضمير لأنه يطلع لرضا رب واحد. طبعا الإخلاص مأمور به في القرآن كثيرة جدا، يعني هيجي معنا الآيات والأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، وقال العلماء في تفسير الإخلاص كثيرة جدا، بل هو الشجرة الثابتة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. يرجعوا في أمثال القرآن المثل ده، إن كيف الثبات؟ هل الثبات عن طريق كسرة الفروع، ام كثره الاغواء. فقال لك ان الثبات عن طريق الجذر. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. شجرة قيمة بس هي على وش الارض بس. ليه؟ مفيش حاجة تحت، مفيش جذور. ايه الجذور؟ هل الثبات في العلم؟ اول من تسعر به النار عالم. طب ليه أول ما تسعر به النار عالم؟ لأنه فقد عامل الثبات، الثبات على الطاعة. فين عامل الثبات على الطاعة؟ قال له إيه؟ قال له تكلمت وعلمت، قال فيك يا رب قال كذبت، بل علمت ليقال عالم وقد قيل. قال له أنت علمت الناس عشان الناس تقول عليك مفيش حد زيك، وده حصل. أنت ما علمتش عشان ترضيني، انت علمت عشان الناس تعرف انك عند علمت. عنده علم، عنده حياته في وسط العلم وفي وسط الكتب وفي وسط المكتبات وفي وسط طلبة العلم وفي وسط الناس اللي علمهم، علمهم والناس بعد ما مات قالت عالم، لكنه في الاخر خالص لم ينجو. ليه؟ لانه غفل عن الاخلاص. هل الاخلاص في الانفاق؟ التاني هو مجاهد، والثالث منفق. في الجهاد دي اعمال الدين، دي اعلى اعمال الدين. هل اخلاص في قراءه القران والعكوف؟ قال له الخوارج تحكرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم. امال الثبات فين؟ الثبات اذا كانش ما كانش في العباده وكثرتها، ولا شك ان ده من عوامل الثبات. وفي العلم وإزالة الشبهات، وما فين الثبات؟ قالوا الثبات في الإخلاص، الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، الإخلاص. قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. الإخلاص هو عدم انقسام المطلوب، يعني أنك لا ترجو أحد مع الله. مطلوبك هو إيه؟ رضا الله. و مفيش و، رضا الله وايه ونقطة خلصت، مفيش حاجة تانية. اقرب هو رضا الله، مش هتقرب من حد تاني، اقرب من ربنا بس. بس لو انت كده تحضر الدرس ليه؟ انا عايز اقرب من ربنا. لو انت بتصلي ليه؟ انا عايز اقرب من ربنا. بتقرأ القرآن ليه؟ انا عايز اقرب من ربنا. انت بتتعلم ليه؟ انا عايز اقرب من ربنا. انت بتنفق ليه؟ انا عايز اقرب من ربنا. والناس تقول عليا لا. احيانا كتير من الاعمال النفس بتحب تشهرها، بتحب ايه؟ بتحب تتصور والناس تعرف وفيها ايه. ما احنا بنعمل عمل صالح يا سيدي. حافظ على قلبك، حافظ على اخلاصك من اللي انت كل حاجه بتصورها في حياتك. انت عايش في وسط عايش في وسط الكاميرا، حياتك كلها بقت متصوره قدام الناس، بقى بتصلي وتسجد ولو... شايف السجده اللي فيها الخشوع دي؟ صورني وانا ساجد. انت مش خايف على قلبك؟ مش خايف على خشوعك؟ مش خايف على اخلاصك؟ مش خايف انك قلبك يتحول؟ بدل ما كان يرضي الله بقى عايز ان هو الناس تثني عليك وتمدحك وتتحول الإرادة، أو يدخل في الإرادة بعض أنواع الشرك اللي هو يريد الأجر والذكر. قال رجل يقاتل في سبيل الله، واحد راح يجاهد، النبي عليه الصلاة والسلام راح يجاهد، واحد راح يجاهد معاه، فبيقول له يا رسول الله أنا عايز أخد أجر الجهاد. طبعا هو في أحسن من كده، بس أنا برضه راجل شجاع وعايز الناس تعرف إن أنا شجاع. قال رأيت يا رسول الله رجل يقاتل يريد الأجر والذكر جاهد في سبيل الله معاك؟ قال له ما تقولش في سبيل الله بقى. فما له يا رسول الله؟ قال لا شيء له، لا شيء له. طب هو خرج وضحى بمال وضحى بنفسه واقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام. قال له لا شيء له. ليه لا شيء له؟ لأنه لم يريد وجه الله، لأنه لم يرد وجه الله. الصدق هو عدم انقسام الطلب. ما يكون معاك 50 ورقة كده وكل ورقة فيها طلب، فانت ايه؟ مش عارف تقدم ايه قبل ايه. فقال له وكأنه يتكلم عن صدق العزم، ان الصدق يبقى معاك طلب واحد، هو حاجة واحدة بس، فبقى عندك عزم فيها، بقيت صادق فيها. لكن الطلب ده تقدم لمين؟ قالوا الإخلاص عدم انقسام المطلوب، والصدق عدم انقسام الايه؟ الطلب. فحقيقة الإخلاص هو توحيد المطلوب لله وهو الله تعالى، وحقيقة الصدق هو توحيد الطلب والإرادة وهو العبادة. ولا يتحقق الإخلاص والصدق إلا بالاستسلام المحض لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لو عايز توصل الاثنين تعمل ايه؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماشي فين ومشي وراه. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال له اللي عايز يرجو ان هو يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة ويقيمه الله سبحانه وتعالى في الآخرة فليعمل عملا صالحا، ان هو يعمل عمل صواب. وكيف يكون عمل صالحا؟ ايه شرط العمل الصالح؟ ان يكون مخلصا لله وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. إسلام الوجه هو إخلاص القصد والعمل لله تعالى، والإحسان فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المشركين قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن ربنا سبحانه وتعالى أحبط عمل هؤلاء. ونرجع لمثل الإنفاق في سورة البقرة في أمثال القرآن، وإحنا اتكلمنا في الاستفاضة عن إن إزاي إن العمل ممكن يحبط ويضيع وتحترق الحديقة بكل ما فيها بسبب إيه؟ بسبب ترك الإخلاص. عشان كده بيقولوا لما الناس جت تعرف الإخلاص قالوا تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. قال له حاول تخلي عندك سر بينك وبين ربنا، اعمل في السر، حاول تخلي في ذكر في السر، قراءة القرآن في السر، حاول تخلي في عبادة في السر، حاول تخلي في قراءة في السر، حاول تخلي في نفقة في السر. وقيل إفراد الحق بالقصد في الطاعة، إنك أنت ما يبقاش في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حام الفقه الى من هو افقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: اخلاص العمل لله. يقول لك ان الاخلاص بيخلي القلب حر، حر لا يدخل فيه اغلال. الحقد غل بيميل القلب. عارفين يقولوا من أعان ظالما سلط عليه. كان كلام جميل لشيخ الإسلام وابن تيمية وبيتكلم فيه مسألة إن بعض أهل البدع بيطرد القواعد، يعني بياخد قاعدة ويطردها يطلقها في المطلق. فلما يطلقها القاعدة اللي هو أطلقها ديت لابد ان يكون لها ضابط معين، مجال عمل. لو انت حطيتها في غير مجالها مش هتشتغل. مثلا ان الله عفو يحب العفو فاطلقها ماشي، ما ربنا مش هيعفو عن المشركين. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا ان العفو مش مطلق، لأي حد، إنما له إيه؟ له ضوابطه في سياقه التي قالها الله، الذي قاله الله سبحانه وتعالى، والذي وضحها وبينها في كتابه الكريم وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هو ياخد القاعدة ويطردها لازم هيقابله نص تاني يخبط فيها يتعارض مع القاعدة، يعمل ايه هو؟ هيبقى قدامه حاجة من الدنيا، يعمل القاعدة خاطئة يا ما واقع نص، ما فهمش ان القاعدة مقيدة، فعمل ايه؟ ام وقع النصوص، اما اول النصوص، اما ضيع النصوص، ام جاله لما جاله آية تانية ان الله لا يغفر ان يشرك به ما يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ام عامل ايه؟ ام قال لك لا اصل انت فاهم الآية دي غلط بقى، فما تجيله تقول له ان الله سبحانه عمل كذا يقول لك لا انا مش هعمل ده، الحديث ده غلط. ايه اللي خلاه يضيع الآية والحديث؟ انه جاب قاعدة في دماغه ايه؟ واطلق. فكان بيتكلم بيقول ان بنفس المنطلق ان من اعان ظالما سلط عليه، لان هو ظالم، فلما انت اعنته وهو ظالم انت مش واخد بالك ان هو ظالم، انت متخيل ان هو ظالم على فلان او هو مش ظالم في المنطقه دي بس ظالم في حته ثانيه، لكن هو اصلا حكمه في اشياء حكمه ايه؟ مفيش فيه معياريه العدل. فلما بعد ما اعنته وانت متخيل ان هو ايه، ما دام الظلم مش واقع عليا يبقى انا كده ايه، هو عدل وهو بطبيعته ظالم، فيجي يتعامل بعد كده مرة أخرى في شيء آخر فتجد يقع الظلم أنت إيه؟ عليك أنت، لأنك أطردت القاعدة دون أن تفهم هو أنت بتعين إيه فين. هنا إنه أصلا بيقول ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يوجد، إذا وجد الإخلاص يفكر غل، غل إيه؟ غل الخيانة، غل الحسد، غل الحقد، غل كراهية الخير للناس، دي أغلال. أغلال لما بتيجي تفكر بيها وهي جوه قلبك بتشوف الحاجة غلط. ما واحد ما بيكونش بيكون ما بيحبش حد وحد ده بيعمل حاجة حلوة يعمل إيه؟ مش عارف يقول ده هو عمل حاجة حلوة، مش عارف ليه؟ في غل جوه قلبه. عارفين الأغلال اللي هي الأثقال، عارفين لما الكفة تكون مفروض ان الميزان دي يكون الكفة فيها ايه؟ الكفتين قد بعض. عارفين لما يكون الميزان الكفة فيها واحدة اثقل من التانية يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ في كفة في كفة راجحة على الاخرى، فمهما انت ترى الاشياء مش عارف يشوفها. ليه مش عارف يشوفها؟ او بيشوفها وحش، بيوصف غلط، لان في غل داخل قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، يعني من اراد ان يتخلص من الاغلال فليحافظ على هذه الثلاثة. ايه هي؟ رقم واحد اخلاص العمل لله، وده الغل الاكبر. الشرك غل يجعل الانسان يرى الايات، مزيد الضلال. الآيات النور الهدى الرحمة البركة زادتهم رجسا إلى رجسهم، زادهم الله مرضا. كان عنده شبهة لما دخل في الآية عشان الآية تحل الشبهة حصل إيه؟ الآية عملت له شبهة أكثر. لغل في قيد داخل القلب يمنع الرؤية الصحيحة. حلو إيه؟ قل له هو أنت عايز إيه؟ الأول انت عايز ربنا، انت عايز الحق، انت عايز ترضي ربنا، فكر نيتك ايه وارادتك فين وقصدك ايه. لان لو ده مش موجود، لو مفيش تحرير للإرادة وتغيير للقصد وتوضيح للمطلوب، هو مهما تقنعه هو مش عايز يوصل للحق. قال ومناصحة أئمة المسلمين، ده الغل التاني اللي انت ممكن تتخلص بيه بأي من أغلال الحسد والكرهية والحقد والبغضاء، انك انت بتنصح الناس، ومش بتنصح بس، مناصحة أئمة المسلمين. ليه أئمة المسلمين؟ اشمعنى مناصحة أئمة المسلمين؟ لان انت لو نصحت امام المسلمين طبيعي جدا انه ممكن ايه يعاقبك، طبيعي جدا ممكن يسجنك يعتقلك يذبحك. فلما تنصح مرة واثنين وثلاثة خلاص قلبك بقى لا يتعلق الا بالله، ادركت انه لا ينفعك ولا يضرك الا الله. تلات حاجة، ولزوم جماعته، ولزوم جماعتهم، ولزوم جماعتهم. ليه لزوم جماعتهم؟ لانك انت لما بتلزم الجماعة، جماعة المسلمين، يعني ما تتفرقش عن المسلمين، ما تعملش فرقة او حزب وتبدأ تفرق المسلمين على اقوال سواء علمية او ارادية غير الحق. ربنا سبحانه وتعالى سمى الحق فرقان، ففرق الله بين الحق والباطل بالايه؟ بالوحي، بالفرقان. ما بيجيش انت بقى داخل الفرقان تفرق الناس مرة اخرى. هو ربنا فرق الناس الى مؤمن وكافر في ايه؟ شوف اخوك عبد الرحمن، ربنا فرق الناس بين مؤمن وكافر فين؟ بالوحي. تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فربنا جعل الفرقان خلاص الوحي، مش محتاج انت داخل الوحي تفرق الناس مره اخرى على اشياء اخرى. لزوم جماعه المسلمين بيخليك تبقى تكسر نفسك، لان الناس طبيعتها مؤذيه ولازم تتأذى. وطن نفسك على الاختلاط بالناس، غصب عنك هيحصل نوع من انواع الايذاء، ايذاء معنوي، ايذاء مادي، لازم. هي الناس كده، ايأس فيما عند الناس وتحمل اذى الناس. يعني لا ترجو الناس وفي نفس الوقت ايه؟ تحمل اذى الناس. لا ترجو الناس وفي نفس الوقت ايه؟ تحمل اذى الناس. قال: فان الدعوه تحيط من وئام. قال ابن القيم: الا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثه، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنه، فان القلب يغل على الشرك اعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فهذه الثلاثة تملأها غلا ودغلا، ودوائي هذا الغل واستخراج إخلاطي بتجديد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. قال الجنيد: إن الله عز وجل يخلص إلى القلوب من بره حسبما خلصت القلوب به إليه من ذكره. الإخلاص وصية الله للمرسلين. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ربنا أمر بالإخلاص يا جماعة مرات وراء مرات. القلب اللي بيوحد ربنا سبحانه وتعالى، ربنا مش بيقول إنك تعبد ربنا بس، مش بيقول إنما صلى اعبدني أنا بس، إنما ربنا قال له أعبدني مخلصا له الدين. فالله وحده هو القوي وهو القاهر وحده. العباد كلهم ضعاف عجزة يحتاجون إلى ربهم في كل شيء. العباد لا يملكون نفعا ولا ضرا. إياك أن تنحني لأحد من العباد أو تذل لخلق من خلق الله، إنما ذل لله. حتى ربنا لما تكلم على المؤمنين وقال أعز على الكافرين، أذل على المؤمنين، قال ما قالش ذليل للمؤمنين، انما ذليل، قال اذل على، فعدها بلفظ الايه؟ على عرف الاستعلاء، لانها ليست ذل العبوديه للناس، انما هي ذل العبوديه لله. قال تعالى: الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فادعوه مخلصين له الدين، إنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبد الله مخلصا له الدين، وأمر الناس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله مخلصا له الدين. قال له: ادعي وانت عندك يقين أنه لا ينفعك ولا يضرك إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لما يقولوا له قول، او بيقولوا له اعبد ربك لكن الحياة لنا. فربنا قال له لا لا، قول كده، قول ان صلاتي ونسكي، قول له صلاتي وعبادتي ونحري وحياتي وموتي كله لله، وبذلك امرت. لو انتم مش واخدين بالكم دعوة الدين او الاخلاص في الدين مطلوب بايه، ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم يوضحه للناس، التجرد الكامل لله بكل شعاف القلب، بكل خالجة في القلب، بكل حركة في الحياة، الصلاة والاعتكاف والمحية والممات والشعائر التعبدية، كل حاجة لله. عارفين تسبيحة التوحيد المطلقة، العبودية الكاملة، صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. الإخلاص هو أصل الدين. شيخ الإسلام بيقول إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، هو الدين الذي يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل. قال شيخ الإسلام: إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. وقد أخبر سبحانه أن الأولين والآخرين إنما أمر بذلك في غير موضع، فقال سبحانه وتعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وهذه حقيقة القول لا إله إلا الله، تنصر الأمة بإخلاص رجالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. أنت متخيل أن الأمة بتنصر بإيه؟ بأقوائها. فإنما سلام بيقول إيه؟ تنصر الأمة بمين؟ بأهل الإخلاص. ابن القيم بيقول: رضا الله ثمرة الإخلاص. قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الرضا ينسكب في قلب هذا الأتقى. ربنا بيقول: ولسوف يرضى. يرضى بدينه، ويرضى بربه، ويرضى بقدره، ويرضى بنصيبه، يرضى بما يجد من سراء وضراء، ومن غنى وفقر، ومن يسر وعسر، ومن رخاء وشدة. يرضى فلا يقلق ولا يضيق ولا يستعجل ولا يستثقل العبء ولا يستبعد الغاية. إن هذا الرضا جزاء أكبر من كل جزاء، جزاء يستحقه من يبذل له نفسه وماله. إنه جزاء لا يمنحه إلا الله، أن ينسكب في قلب العبد الرضا، فلا تراه إلا لله، اللي هو ولا سوف يرضى. ربنا سبحانه وتعالى بأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لو هتربي حد ربي المخلصين، ولو تعلم حد علم المخلصين. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فربنا بيقول: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال له: لو تصبر نفسك، تصبر مع مين؟ اصبر نفسك مع مين؟ لا يتحول اهتمامك إلى غير هؤلاء. قال له: خليك مع هؤلاء. حبيه حديث الثلاثة الرهط اللي قاو إلى المبيت بتاع الغار. الأولاني قال: كان لي أبوان شيخان كبيران، والتاني قال: كانت لي بنت عم، والتالت قال: كان لي أجراء. لما تيجي تفكر كده، هو الناس دي نجت بإيه؟ كل واحد فيهم دعا دعوة خالصة، عمل فيها عمل تقر فيها الله وحده. قال له: لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، اللي هي إيه؟ عمل يرجو قبوله عند الله، عمل فعله مخلصا. واحد عمل حاجة ما حدش يعرفها خالص، لما تركها لله ولا يعلم أحد عنها إلا الله. كان بيحب واحدة وتركها لله فدعا ربه بهذا العمل. مين يا جماعة عندنا فينا، مين فينا عنده عمل فعله لله ضحى فيه بشيء يحبه لله سبحانه وتعالى وتركه لله لا يعلم أحد عنه إلا الله، من غير ما يكلم فلان وعلان وتيتان؟ واحد وقف على سجادته وقال له يا رب أنا بتقرب ليك بده، أنا تعبان بس أنا هتركها لله. مين فينا عنده عمل أخلص فيه لله؟ اللي واحد كان عنده فلوس كتير قوي وتركها، والراجل ما كانش يعرف، نفس صاحب المال ما كانش يعرف، قال له كانت نيتي وانا بطلعها لك كده ونيتي ما تغيرتش. اللي هو قال له ايه وجراء، وبعد كده لما الراجل قال له خد فلوسك، قال له مش واخدها، فسابه وزعل ومشي. والراجل قرر ان هو يسمر له ماله، استثمر في المال بتاعه. فلما المال كبر وكتر، لما جه بيقول له اديني، الراجل بقى اتزنق ورجع نفسه فقال لك انا عايز فلوسي. فراح لراجل صاحب الدين قال له انا عايز فلوسي، قال له شايف كل ده؟ قال له كل ده ملكك؟ قال له اتهزأ بيه؟ انا جيت اشتغلت عندك يوم وعايز اجره اليوم. الحاجه اللي الراجل عملها دي حاجه جوه نفسه، داخل النفس البشريه ما حدش يعرف عنها حاجه، حتى صاحب المال ده ما يعرفش ان هو اخده، انه نوى انه يستثمره له، واخد كل المال باخلاص. ده نجاه الله بيه من مصائب الدنيا بالاخلاص. سيدنا يوسف، احنا اتكلمنا في درس امرأة العزيز وقالت هيت لك، ان ربنا قال كذلك نصرف عنه سوء الفحشاء انه من عبادنا المخلصين. النجاة من مصائب الدنيا بالاخلاص، زي حديث الغار، زي الرجل اللي وقف على ابوه وامه، ولعل انا واقفة مع هذا الحديث قريبا. الرجل اللي وقف على ابوه وامه يقف يخدمه، محدش يعرف حاجة خالص في الموضوع ده، ولا مراته ولا عياله يعرفوا، ولا مهتم ان هم يعرفوا. هو عنده في دماغه ترتيب ابويا وامي الاول، فلما يجيب الاكل ينزل امه الاول من غير ما حد يعرف. الراجل بيعمل ده يوميا. ده مين اللي قال لي مين ده؟ ماشي، حد اللي عارفين مين اللي عرف الموضوع ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. عارفين ربنا سبحانه وتعالى مدح الناس دي ازاي؟ مش بس انه نجاهم، انه نزل سيدنا جبريل بعد مئات السنين على النبي عليه السلام عشان يحكي له القصه دي، عشان النبي عليه السلام يرى نماذج الاخلاص ويعلم اصحابه نماذج الاخلاص، نماذج رائعه في الاخلاص. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن يوسف قال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. شيخ الإسلام بيقول إن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصورة والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. يعني لما يخلص ليس في قلبي إلا رضا الله، ربنا لا يجعله يحب إلا الله. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع الهوى. فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه الإخلاص انقهر هواه بلا علاج. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله، وحصول المحبوب أكبر من دفع المكروه. فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر فإنه مقصود لغيره على سبيل التبعية. والقلب خلق يحب، حب الحق وإرادته وطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. هشرح الحتة دي حاضر. وبيقول يعني إيه ربنا بيقول كذلك نصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بيقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية له معنى في هذه الآية، إن قلب الإنسان بيحب أشياء معينة في الدنيا وبيتبع هواه. الرجال تحب النساء، ربنا خلق ده، والنساء بتحب الرجال، ويوسف رجل شاب قوي، لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن ربنا صرف عن يوسف عليه السلام السوء والفحشاء اللي هو الحب الحرام والوقوع في الفاحشة بإخلاصه. فهو بيقول أن الإخلاص هو في هذا المعنى أنه تعلق القلب بحب الله سبحانه وتعالى، فدفع هذا الحب لله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى كل محبوب غيره، كل محبوب غيره، يعني دفع بالحب ده حب الشهوات، كان حب ربنا سبحانه وتعالى في قلبه أعظم، فأزال لذة الحب الحرام، لأنه بيقول إن كل محبوب يدفع بمحبوب آخر. يعني انت لو بتحب حاجة بس بتحب حاجة تانية اعلى منها، فالحاجة اللي انت بتحبها اعلى منها ديت بتنسيك الايه الحاجة اللي انت بتحبها. واحد بيحب مثلا الاكل اكلة معينة بس في اكلة تانية ايه بيحبها قوي، فلما يجيب سيرة الاكلة التانية اللي بيحبها قوي ديت وتحطت قدامه والتانية والاكلة اللي بيحبها، هياكل ايه فيهم؟ هياكل اللي هو اللي بيحبها ويقول لك هاكل الاثنين، ده طفص. لو تعارض ما فيش الا ده مش هياكل الاثنين. امتى مش هيعمل ده؟ لو خايف اللي بيخليه يدفع الحب ده يا اما حب اعلى منه يا اما خايف انه يروح يحصل مشكله مصيبه. عشان كده لما تحب تدفع حب جوه قلبك محتاج عامل اثنين، يا اما تعوضه بمحبوب اعلى منه يا اما بتخوف نفسك من عاقبة هذا. يعني عارف واحد بيحب واحدة مثلا وابوها ايه وابوها مخه يعني قال له لو جيت هنا هضربك بالنار، فمش هيروح هنا تاني. ليه؟ خايف على حياته، خايف على حياته. هو ايه اللي مخليه ما يروحش؟ ما بيحبش ولا بيحب؟ لا، هو اللي مخليه ما يروحش ان هو في مكروه خايف ان هو ايه يحصل له. فهو بيقول إن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا لذة ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا محبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. خلاص كده. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. لحد كده مفهومة؟ قال تعالى في حق يوسف عليه السلام كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصورة والتعلق بها. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصورة. بيقول إن صورة المرأة، هذه المرأة التي تزين للرجل وهذه الصورة فيه هذه والتعلق بها، ده حب داخل جوه القلب. الرجل أي رجل بيحب ذلك. ربنا صرف عن سيدنا يوسف هذا الحب والميل إلى صورة المرأة وان هو يقعد يفكر فيها ويتعلق بيها. ايه اللي خلاه يصرف ينصرف عنه ده؟ انه انصرف بما هو اهم عنده، انه من عبادنا الايه المخلصين، فصرف عنه الفحشاء باخلاصه لله. يبقى النجاة من الفحشاء والمنكر تكون بالايه؟ بالاخلاص. والنجاة من المصائب تكون بالاخلاص. ولذلك يكون قبل ان يذوق حلاوة العبودية لله والاخلاص لها تغلبه نفسه على اتباع الهوى. فاذا ذاق طعم الاخلاص وقوي في قلبه انقهر هواه بلا علاج. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والله يعلم ما تصنعون. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني مجرد الصلاة بتجعل في الإنسان قوة تمنعه عن الفحشاء والمنكر. ولكن في الصلاة معنى آخر، إيه هو؟ الذكر. أي ذكر الله يمنع عن الفحشاء والمنكر أيضا، ومن أعظم ذكر الصلاة. قال ولذكر الله أكبر، فإن الصلاة فيها دفع المكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله، وحصول المحبوب أكبر من دفع المكروه. وبيقول لك إن إزاي إن الإنسان اللي بيحب ربنا وبيحافظ على الإخلاص في الصلاة ده بيصرف عنه الفحشاء والمنكر، كما أن يوسف صرف عنه الفحشاء والإيه والمنكر. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال تعالى كل مؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى. لو لاحظ إيه، زكاها تزكى أزكى لهم. وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هنا حصل إيه، ذكر أربع ألفاظ للتزكية. قال فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. يقول أن ربنا لما ذكر التزكية قال زكي نفسك بأنك تغض بصرك، زكي نفسك بأنك تذكر ربنا وتصلي، زكي نفسك قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال خذ من أموالهم صدقة طهيرهم وتزكيهم بها. فالتزكية بالإيه؟ بالصلاة والذكر، التزكية به الإنفاق والزكاة، التزكية به غض البصر، التزكية به قول الحق. فربنا حضنا على التزكية وذكر أشياء، هذه الأشياء أصيلة في التزكية. طبعا العدو الشيطان يستطيع ان هو ياخدك في اي مكان ما دمت خارج الحصن، والحصون في الاسلام كثيرة، لكن اعظم الحصون المنصوص عليها بل ان الشيطان نفسه لا يقدر عليها بنص كلامي وبنص كلام الله سبحانه وتعالى اهل الاخلاص، حصن الاخلاص. قال تعالى قال يا رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. قال له يا رب انا ممكن اجيب اي حد الا دول. الاخلاص يا جماعة مطلوب ولا بيجي لوحده؟ يعني حاجة احنا امرنا بيها نقدر نحصلها، ولا حاجة هي وانا ماشي كده بتيجي بتحصلها؟ ده مقصود شرعي. قال تعالى هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي إن عبادي المخلصين لي ليس لك عليهم سلطان ولا لك فيهم تأثير ولا تملك أن تزين لهم شيء. طيب كيف يمكن تحس الإخلاص، تحقيق الإخلاص نحققه إزاي، نجيبه إزاي بما إنه مقصود؟ أعمال السر
مجاهدة
تدفع النوافع، بداية انك تشوف نعم ربنا عليك، انك تحاول ما تزندش العمل لنفسك، انك تحاول تفكر دايما تقول ان ده بفضل الله، ده مش بذكائي، ده مش بعلمي، ده مش مجهودي، ده مش بفلوسي، ده مش بعلاقاتي، ده بايه، بفضل الله. انك ترى عبادة، انك ترى منة الله عليك، ترى فضل الله عليك، ترى الثناء، انك تكثر دائما ألذ بهذا الجلال والإكرام، انك تكثر من ذكر عظمة الله وتكثر من ذكر عطاء الله لك، تقول بفضل الله حصل كذا، من نعم ربنا علي ان ربنا اعطانا كذا، بفضل الله ربنا اعطانا كذا، بفضل الله ربنا يسر لنا كذا، بفضل الله ربنا رزقنا كذا. انك دائما تتكلم عن ربنا، ما تقولش انا عملت، انا سويت، انا لو لولايا ما كانش حصل. لا لا لا، تكثر من ذكر نفسك، انما اكثر من ذكر جلال الله واكرام الله الرحمن، انك تكثر من ذكر صفة الرحمن اللي هي الجلال والاكرام، انك تكثر من ذكر منن الله عليك وتكثر من ذكر عظيم عظمة الله سبحانه وتعالى، ان عزة الله وقدرة الله وجلال الله وجبروته وكبريائه وعلوه وعلو قدره وحكمته وحكمه وهيمنته، انك تكثر من ذكر قيوميته، انك تكثر من ذكر اسماء الله سبحانه وتعالى، لان ده بيعظم القلب، فبيخلي الانسان يبقى له مقصود واحد، ايه هو؟ انه يرجو العظيم ويرجو ما عنده ويخاف منه. حاوط قلبك، ادي لقلبك المدخلات اللي بقى يتعلق بربنا لوحده. قال ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاؤون الا ان شاء الله ان الله كان عليما حكيما. فكل خير في العبد من العبد، كل خير عند العبد او في العبد، كل خير في العبد فهو من فضل الله ومنته واحسانه ونعمته، وهو المحمود عليه. فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الخلقية من سمعه وبصره وإدراكه وقوته، بل من صحته وسلامة أعضائه. انظر إلى أنفك أو أذنك، هل لك في خلقها من نصيب؟ قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. رقم اثنين، أنك تحاول أنك أنت دائما تفتكر ثواب العمل. ما لجلس قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فأنت كي تحضر المجلس ليه؟ نفسي تبدل سيئاتي حسنات، بس كده، بس كده. إنك هاتوا في رياض الصالحين ثواب العمل، وحاول تحفز نفسك على الأعمال، انك لا تطلب العوض عن العمل الا من الله. بحيث ان نفسك دايما تنطلق. الحاجة التالتة، صاحب الصالحين المخلصين. ليه؟ لان ده ادعى انك انت تشعر بضعفك وعجزك. ما واحد بيبقى عايز يطلع من الاوائل يقول لك انا مش هينفع امشي مع العيال، في شله كده وقاعدين فين في اخر الفصل، في ناس في الجامعه ما بتنجحش، مش لازم تصاحب دول. اللي عايز يطلع الاول ما بيصاحبش دول اصلا. ليه؟ لان ده حياته كلها فين؟ في القهوه، في اتباع رايه، في اتباع هواه، في حياته ضايعه كده، هو مش مشغول. فاقول لك دايما الاوائل بتلموا على بعض، تلاقي كده في كل شيء لك كده، يقول لك ايه دول شيء الاول، هم تلاقيهم بياخدوا دروس مع بعض ويذاكروا مع بعض ويحطوا مذكرات مع بعض. ليه؟ عايزين يطلعوا الاوائل. من سلك طريقا مر على اهله. لما بتصاحب الناس يا اهل الاخلاص بترى في نفسك عيوب. المؤمن مرآة اخيه. من الحاجات المهمه ان احنا نحقق بقى الاخلاص، يبقى احنا قلنا ثلاث حاجات، ايه هما؟ رقم واحد، انك اكثروا من يا ذا الجلال والإكرام، انك تكثر من عظمة الله، من ذكر عظمة الله وذكر ثناء الله. رقم اثنين، انك تحاول انك انت تذكر ثواب الاعمال قبل عمل الاعمال. رقم ثلاثة، انك انت تصاحب الصالحين، انك تصاحب الصالحين، لان مصاحبة الصالحين فيها ادراك لآفات النفس. المؤمن مرآة اخيه، انك بتشوف نفسك اذا انا مقصر في ده ومقصر في ده ومقصر في ده. انك تحاول تصاحب اصحاب الهمم العالية، إيه وبتطالع عيوبك. واحيانا الصالحين ممكن يكونوا موجودين في الواقع وممكن يكونوا في الكتب، انك تطالع قصة الانبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، انك تطالع اصحاب العبودية لله سبحانه وتعالى، وتعرف الصحابة كانوا بيعملوا ايه، وتعرف اهل الفضل والعلماء كانوا بيعملوا ايه. اخر ممكن نعمله الدعاء، الدعاء، انك تدعي بالاخلاص، انك تدعي بالاخلاص. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لمه. كان عمر يقول اللهم اني اسالك الاخلاص في القول والعمل. واثر عن غيره. ان احنا ندعي بالاخلاص، ندعي ان ربنا يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، وان احنا نحاول ان احنا نتعلق نعلق قلوبنا بالله، ان 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 ان, إن احنا ربنا سبحانه وتعالى لو لم يهدينا الاخلاص هنضيع. احنا نبقى فاهمين قيمة العمل ده، من الحاجات المهمة جدا واللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها، وديها تنبني على اسر مطالعة عظمة الله وثناء الله، ان احنا نعرف ان احنا لن نبلغ الكمال في الاعمال، لان البشر الاصل فيهم الايه؟ النقص والعجز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل الاعمال الصالحة يستغفر ربنا، يعني شروع على الاستغفار بعد قيام الليل مستغفرين بالاسحار، بعد الصلاة شرع الاستغفار، بعد الصيام شرع دايما. تجد بعد الاعمال الصالحة تجد ايه؟ يقول لك صدقة الفطر. صدقة الفطر اللي هي ايه؟ زكاة الفطر دي ايه؟ دي نوع تقديم تطهير زكاة، انك بتطهر قلبك من الاخطاء اللي عملتها في الصيام، زكاة الفطر. يعني دايما بعد الاعمال الصالحة هتجد ايه؟ هتجد الاستغفار. النبي اصلا كان بعد اللي يقوم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بعد في قيام الليل استغفر الله، بعد القيام استغفر الله، في الصلاة استغفر الله، بعد ما يعمل عمل صالح استغفر الله. كان دائما ليه الاستغفار؟ ان هو عارف ان هو لا، يعني عارف لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، انه دخل جوه قلبه عظمة الله، فما عادش بيستكثر اعماله على الله. لا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، اللي هو شعور الخجل من الله سبحانه وتعالى، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتهى من صلاته كان يقول قولي في السر. فقال له رجل: يا رسول الله، سمعتك تقول او بعض الكلمات بعد الصلاة، فما تقول؟ فقال: انه كان في من كان قبلكم اعجب نبي بقومه، فخيره الله بين احد ثلاث: اما ان يموتوا، واما ان يهلكوا بسنة عامة، واما ان يسلط الله عليهم جيشا او عدوا من خارجهم. فكنت أستعيد وأقول: اللهم بك أصول، وبك أجول، وبك أحول، وبك أقاتل. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن هذا البلاء الذي وهذا الاختيار الذي نزل على هذا النبي نزل بسبب أنه إيه؟ أعجب بقومه، ناس أفاضل وناس بيعملوا ويسوي، فأراد الله أن ينسب الفضل له وحده. أنك تعرف أنك مهما عملت أنت لا تستطيع أن توفي الله حقه سبحانه وتعالى، استقيموا ولن تحصوا. يعني مهما حاولت في الاستقامة فإنك لن تستطيع أن تستقيم استقامة كاملة، فدايما تشعر بالخجل. يبقى ده رقم إيه؟ 5. رقم 6 إنك أنت تفعل أعمال في السر، إنك تحاول إنك تعمل عمل إيه؟ في السر. إنك تعمل عمل فين؟ في السر. كأن حوطنا القلب. رقم 7 ان احنا نحاول يبقى عندنا نية. النية احنا قلنا قبل كده النية تمييز العبادات عن العبادات، والنية ليه؟ اسأل نفسك ليه؟ والنية المقصود بالعمل ايه؟ كان ابو بكر الصديق. رقم 8 اتهم نفسك دائما. كان أبو بكر الصديق يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أورادني المهالك. وكان عمر يسأل حذيفة بن اليمان يقول: نشدتك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ وقال مالك بن دينار: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. وقال الفضيل بن عياض: من أراد أن ينظر إلى مراء فلينظر إلي. وقال ابن أبي مليكة: صحبت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسه من النفاق. بيقول انا صاحبت 30 واحد من الصحابه، كل واحد من الصحابه خايف عليه، خايف على نفسه من النفاق. احنا النهارده في زمن بيقول له يا ابني مين المخلصين، بيقول له انا. الصحابه يخافون على انفسهم من النفاق. عمر بيقول ليت امي لم تلدني. محمد بن وسع بيقول لو كان للذنوب ريح ما قدرتم ان تدنوا مني منتني ريحي. وكان عمرو بن قيس يقول انا من اهل الجنه او مثلي يدخل الجنه. هؤلاء يزرون على انفسهم، كان دايما بيزرع، كان بيتهم نفسه. يعني انا بكلمك على الصالحين، على الاتقياء، على العلماء. لما تشوف واحد زي عمر وهو بيقول ليت امي لم تلدني ضع راسي على التراب، عمر بيقول ضع راسي على التراب، ليت امي لم تلدني، ليتني اخرج من الدنيا لا لي ولا علي. عمر اللي كان بيسلك الشيطان فجا اخر، عمر اللي كان بيرى الاشياء على عنده بصيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان نبيا من بعدي لكان عمر. صفاء قلب غير عادي، وبكاء من خشيه الله غير عادي. عمر اللي غير حياته كلها، كل حاجه في حياته غيرها، غير اخلاقه في قرار، غير معاملته في قرار، غير الواقع اللي عايش فيه بقرار. عمر اللي تغير في لحظة، كل حاجة في حياته غيرها لله. عمر اللي شاهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وضحى تضحيات، وقف أمام الجميع، ضحى بكل ما يملك لله. عمر بيقول ليت أمي لم تلدني. عمر بيتكلم عن الصديق بيقول ليلة من ليالي الصديق خير من عمر وآل عمر، ليتني شعر في صدر الصديق. وكان بينهم من التنافس ما فيه. بيقول انا تساوي بالصديق. صديق مين؟ انا كنت بنافسه واحنا في الحياه، لكن هو انا اسوى حاجه في عند الصديق. تخيلوا ان هؤلاء اهل الاخلاص. طبعا مساله ان احنا جماعه نزاحم الرياء رقم 8، نزاح او 9، نزاحم الرياء. يعني ايه؟ يعني الرياء بيجي ان انا بحب ان انا اشوف نفسي مش هشوفها، اتصور مش هتصور، اقول مش هقول، مش هقول على اعمالي الصالحة، ومش هحب ان انا افتخر بها اعمالي الصالحة، ان انا احاول امسك نفسي شوية. مش كل حاجة نتصور ونشوف ونعمل والناس تشوف ويا سيدي ما هو خير وننشره، ما هو خير وننشره وانا اضيع. يعني انت تنشر الخير وتضيع نفسك وتضيع قلبك. طبعا الخوف من الله، خوف من حبوط العمل، الخوف ان العمل اللي انت عملته وجهدت فيه وبعدت فيه وتعبت فيه وعملت فيه عمل كبير، عملت شغل جدا حلو جدا مع نفسك وتقربنا الله، وفي الاخر خلاص الشيطان يضيع لك في لحظة. قال تعالى الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومن عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام بتقول هذا الذي يسرق ويزني يكون خائف؟ هذا الذي يشرب الخمر يكون خائف؟ فقال لا يا عائشة، هؤلاء أهل الصلاة والصيام والصدقة، يؤتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة مقلق، يا ربنا كان دي مخلصة ولا أنا حد عرف؟ يا ربي أنا عملت ده لله؟ خايف، قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، خايف الوقوف بين يدي الله. قال إنما يتقبل الله المتقين. الدرداء يقول أنا أستيقن أن الله تقبل لي صلاة واحدة أحب لي من الدنيا وما فيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الصيام والقيام بيقول إيه؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، هو الذي أشرك. بيقول أنا ربنا سبحانه وتعالى غني عن أي عمل يكون في شركة، أنا ما بدخلش الشريك. انك تعمل عمل لله وحده، مفيش عمله معاه حد. يعني ما تقوليش اصل انا كنت مخلص بنسبه كبيره، مفيش نسبه، دخلت النسبه يبقى ده اسمه ايه؟ شركه. الشركه ديت لو 1999.9 و1 بس اسمها شركه. لا، شركه هو هذا معناه ان احنا نوسوس. مش معنى الحديث الوسوسه، ولا معنى الحديث ان احنا نحبط اعمالنا، انما معنى الحديث ان احنا نحافظ قدر استطاعتنا على الاخلاص. ان اوامر كثيره بالاخلاص، ربنا امر الانبياء بالاخلاص، وربنا حذر من عدم الاخلاص، والنبي حذر من دبيب النمل والشرك الخفي، وحذر من الرياء، وجات العقوبات على الناس اللي حبطت اعمالها بالرياء وجات الاعمال. مش معنى ده ان انا افضل حياتي كلها ماشي انا مخلص انا مش مخلص، لا، انما ده معناه ان انا افهم ان امر الاخلاص امر مهم، وامر الرياء امر خطير، وان انا محتاج احصله واذكره. وطبعا حديث الثلاثة اللي تسعر بهم النار، وليه كلمة تسعر بهم النار؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان العمل ده مش عمل بسيط، ده العمل ده اول ما يحاسب عليه العبد. يعني اللي هيدخل النار اول ما يدخل هيدخل بسبب الايه؟ مش بحاجة تانية. يعني الاعمال الناس هتحاسب يوم القيامة، مسلم وكافر، وبعد كده المسلم هيدخل فيه الاخلاص والرياء والشرك الخفي، ويدخل فيه ده في الاعمال اللي القلبيه واعمال الجوارح، اول ما انصعر اول ما يحاسب عليه عبد يوم القيامه الصلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله مخلصا من قلبه او يقينا من قلبه لم يدخل النار او دخل الجنه. ربنا مدح هؤلاء الذين يطعمون. أبو بكر الصديق كان يطعم الناس ويعطك العبيد، فكانوا يقولون أن أبو بكر يعطك العبيد يستكثر من العبيد. فقال سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأثقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كأنه بيقول أن من أخلص لله وأراد وجه الله لا يريد جزاء من أحد ولا شكورا من أحد. عرفت ابن القيم بيقول في أول المجلس، بنقول إن ابن القيم بيقول إن من أراد الإخلاص فليقطع الطمع وليقطع الثناء الناس. إن ربنا قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال له: أنا عملت ده عشان نخاف من ربنا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. طبعا ثواب الإخلاص يعني عظيم، غير ان ربنا بيصرف عنك السوء والفحشاء، وربنا بينجيك وربنا بيرفعك، الحياة بتملأ بركة. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فوهبت ما في بطنها مخلصة لله سبحانه وتعالى، محررة. ربنا سبحانه وتعالى قال: فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبل ربنا الإخلاص، إيه اللي حصل بقى؟ جعلها آية، وجعلها وابنها آية، آية للعالمين. بإيه؟ لما قالت ما في بطني محررا، أنا حررت ربي من كل قيد، مش عايز أي حاجة إلا أن هو يرضى، أنه يرضيك. قال: فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لأنها أخلصت لله. يبقى النصرة تنصر الأمة بالمخلصين، النجاة من الفتن بالإخلاص، النجاة من مصائب الدنيا حديث ثلاثة والغار بالإخلاص، الآية والرزق والقبول والرفعة بالإخلاص، الحياة الطيبة، قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ونزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صالحا أي خالصا صوابا. سكينة القلب وطمأنينته بالإخلاص. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقولوا أهل الإخلاص أهل الاجتماع، وأهل الأهواء أهل تفرق. لأنك أنت لما نكون مجتمعين بنعمل عمل مع بعض، لو احنا خلينا هدفنا كلنا واحد ان احنا عايزين نرضي ربنا فين، مش هيبقى عندنا مشاكل. لو دخل جوه كل واحد ايه مقايب شخصية واطماع شخصية وطلعات شخصية العمل ده هيفسد. قال تعالى من يقترف حسنة نزد له فيها حسنة ان الله غفور شكور. قال أحد السلف ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللي لو أنت تتبعت الإخلاص من أول مصحف لآخره صدقني مش هتجد آية ما فيش فيها الإخلاص. لو تتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها لآخرها مش هتجد حديث يعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة من قصص إلا وتجد فيها الإخلاص. حديث الغلام غلام الأخدود اللي قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف استجاب الله دعاء، وكيف أنه دعا في وقت الدعوة فيه مش 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 ممنوعة، ده ما عادش فيه دعوة أصلا، لدرجة إن راهب قاعد في مكان خايف إن هو يطلع بره المكان حتى لا يدل عليه، ولما جاله غلام صغير قرر إنه يعلمه. الدين مش مطارد، الدين ممسوح، وأهل الدين في غاية الاستضعاف، وما فيش الا واحد قاعد في صومعه يعبد ربنا لوحده، وربنا بعت له غلام والغلام كان مخلص ويدعي ربنا ويقول اللهم ان كنت تعلم ان امر الله احب اليك، ويدعي مخلصا لله انه يريد الحق وربنا يعلمه، ويدعي ان ربنا يكفيه ويقول اللهم اكفني ما شئت، فيهتز الجبل ويسقط الجنود ويعود. اخلاص طبعا. حسن الخاتمة أخي حاجة، إن أهل الإخلاص ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم حسن الخاتمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمان من عمره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العمل إن العبد لا يعمل بره من ظهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قال رسول الله وكيف يستعمله، أو إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله. قال وكيف عسله رسول الله، قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أنه كان بينه وبين ربه إخلاص، عشان كده احنا ما بنعرفش نحكم على الناس في الدنيا الا بظاهر الاعمال. فالاخلاص من الاهميه بمكان ان احنا ممكن نعمل عمل كتير قوي وفي الاخر ايه، وفي الاخر نغفل عن محاوله تحصيل الاخلاص، نغفل عن ان احنا تحقيق الإخلاص. في رسالة حلوة لابن رجب اسمها تحقيق كلمة الإخلاص، يعني حاولوا الموضوع بتاع الإخلاص ده نقرأ فيه مرات ومرات وندرس فيه مرات، كلنا يحتاج إلى ذلك، إن احنا محتاجين كل فترة نظبط البوصلة، هو احنا عايزين إيه وهدفنا إيه وإرادتنا إيه، وهل عملنا بنعملها لله، هل احنا هدفنا إن احنا نطلع عشان الناس تقول علينا، ولا بنشتغل لربنا سبحانه وتعالى، هل احنا عايزين نتقرب الى الله ولا عايزين الدنيا. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا عقبه للمتقين. فقسم الله الناس الى اربعه، رجل أراد العلو في الدنيا ولا يريد الفساد، ورجل أراد الفساد ولا يريد العلو، ورجل يريد العلو والفساد، وأهل الخير لا يريدون علوا ولا فساد. اللي يريد الفساد دون العلو زي الايه، زي المفسدين الحرمية والبلطجية والفجرة، واللي بيريد الفساد اللي بيريد العلو ولا فساد زي بعض أهل الدين اللي بيريد أن يستعلي على الناس، هو يريد أن يكون عاليا وهو صاحب لا يريد فسادا، أو زي بعض الحكام اللي بيستعلي على الناس ويريد أن يريد الدنيا حقيقة، هو يريد الدنيا ولكنه لا يحب أن تكون فاسدة. واللي جمع بالاتنين بقى اللي هو اللي يريد العلو والفساد، اللي هو الظالم الفاجر اللي هو يحكم ويفسد ويظلم، وأهل الإيمان لا يريدون علوا ولا فسادا. إن إرادة الدنيا بتزاحم الإخلاص، إن الإنسان يريد الدنيا ده يزاحم الإخلاص. ربنا سبحانه وتعالى قال أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فأمرنا أن نريد الآخرة وأن نريد وجه الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.